بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تبين المختار في قضية اجتماع الأمر والنهي، لابد من ملاحظة ثمرة البحث. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا، يعني بناء على الجواز. إذا جاء بالمجمع يكون الأمر الذي جاء به يكون الأمر فعليا، فما يأتي به يكون امتثالا له فيصح ولو في العبادات. إن يوجد أمر وهو قصد امتثاله أو قصد التقرب به فيتحقق المرء، وإن كان معصية للنهي أيضا. صحيح ستصدر منه المعصية عند إذن، ولكن من حيث الأمر صدر من أهله ووقع في محله. وكذا الحال على الامتناع، بناء على الامتناع، امتناع الاجتماع مع ترجيح جانب الأمر. لن تعرفون أن بناء على الامتناع إما نرجح الأمر أو لا، فمع ترجيح الأمر الحال كذلك، لأنه بل الحال يكون أفضل. ليش؟ لأنه هنا نهي ما عندنا في الواقع، المفروض رجعنا الأمر. لابد أن نختار أحدهما، والذي نختاره هو الأمر، النهي ما موجود. فأيضا امتثال لأمر فعلي يسبق الأمر ما بأين شيء، إلا أنه لا معصية عليه، وهذه هي الجهة الفارقة. وأما عليه، يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط به الأمر مطلقا في غير العبادات. هنا سنواجه إشكالية، يتعقد الأمر. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أنه لا يوجد أمر، والذي ترجح بناء على الامتناع ليس هو الأمر وإنما النهي. في النهي فعلي والأمر لا تحقق له، لكن مع ذلك صاحب الكفاية يقول يسقط الأمر به مطلقا ما عدا العبادات. لماذا؟ لحصول الغرض الموجب له. هذا من قال مطلقا، سيأتي ذكر بعض الصور التفصيلية، ملتفت غافل ناسي إلى آخره. لماذا؟ يقول لحصول الغرض الموجب له. هذا الأمر لولا النهي، الملاك موجود في الغرض من تشريعه متحقق أو لا؟ طبعا الجواب أنه متحقق. النهي منع من الأمر، لكن لا يزيل الغرض ولا يرفع الغرض، فالغرض موجود. فمن استوفى غرض المولى بعد لا يبقى مجال لمطالبته بالأمر فيما بعد، لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها، يعني في العبادات، فلا، مع الالتفات إلى الحرمة. فلا مو مطلقا، مع الالتفات إلى الحرمة لا، أو بدون الالتفات إلى الحرمة تقصيرا، اللي هو يعامل معاملة الملتفت. لم يبحث الفحص الواجب، فلم يلتفت إلى الحرمة وجاء بالأمر. عندما جاء بالأمر هو بالواقع هذا المأمور به بزعمه وبنظره منهي عنه، فهنا تتعقد المشكلة إلى أبعد حدودها، وهي أنه سيحاول أن يتقرب بالمنهي عنه. وهل يعقل أن المنهي عنه يكون مقربا؟ فهو من ناحية الأمر لا أمر حسب الفرض، لأن بنائنا على الامتناع وعلى ترجيح النهي. ومن جانب آخر أنه هو جاء به، صحيح هو بقصد الأمر ونيته، لكنه هو جاء بأمر منهي عنه. واضح إن شاء الله؟ بلي؟
لا أمر،
نعم ليش هو فرض ترجيح النهي
لأن المادة أخرى
مع ذلك هذا الفعل الخارج معنى ليش بنينا على الامتناع إن هو بعد بنينا على أن هذا الفعل الخارج هو نفسه من عنه وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقسيما فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة مع الالتفات واضح أنه واحد يدري أن هذا الأمر محرم ويريد يتقرب به هذا الأمر جدا واضح أنه راح يصير بارح ولكن مع عدم الالتفات عن تقصير لا عن قصور عن تقصير يقول إلا أنه فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها قصد القربة ولكن إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا أو هذا الفعل لا يصلح لأن يتقرب به أصلا مع التقصير ليش ما بي أمر ومنهي عنه فالمباعد شلون أتقرب به فإحنا مرة يصير المحذور عندنا كيف يتأتى منا قصد القربة هذا المحذور شخصي في مقام الانتثار مرة المحذور يصير في نفس الفعل وهو أن هذا الفعل مبعد يعني هل يعقل أن الإنسان يتقرب مثلا إلى الله بالكذب أو بشرب الخمر أو بالغيبة أو بالغناء أو ما أشبه ذلك لماذا أقول هذا هو مبعد شلون تتقرب به هذا بحسب الفرض صار منهيا عنه بلا أمر فإذا هو في واقعه منهي عنه حتى وإن كان غافلا عن ذلك الواقع طبعا غفلة تقصيرية فيؤاخذ ويحاسب على أساس الواقع والواقع هو مبعد فكيف يتقرب بالمبعد فلا يقع مقربا بني مو قربة حقيقية يعني راح يصير يعني مثل ما واحد يتقرب إلى الله بعبادة الأصنام شو تقول له هو يحس يقول أنا هذا يقربني إلى الله زلفى شو نقول له هنا يقول هذا مقرب وهذا وهم تقرب وهم تقرب مو واقع تقرب هذا راح يصير منها قبيل فلا يقع مقربا وبدونه بدون التقصير لا يكاد يحصل به الغرض بدون قصد التقرب عفوا وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى لأنه المفروض أن هذا تعبدي فإذا هو لم يأتي به بقصده المناسب له بقصد التقرب فأيضا بعد هذا ما راح ينفع يعني هو صار بخلل في تحقق شرطه وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا سنتحدثنا عن حالة التقصير الغفلة مع التقصير الآن نتحدث عن الغفلة مع القصور كيف يكون الحال هذا شوية صورة بها يحتاج لها شيء من التدقيق وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القرب بإتيانه فالأمر لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به اشتماله على المصلحة يقول هنا من ناحية أمور فعلي ما موجود صحيح ولكن مصلحة موجودة مثل ما قبلنا سقوط الأمر بمعنى أنه ما يحتاج إلى إعادة أو قضاء فيما بعد بسبب أنه استوفى الملاك وحقق الغرض يقول هنا الكلام الكلام فهو من ناحية الغرض حقق لماذا؟ لأنه امتثل ونفذ هذا الأمر ومن ناحية النية والقصد أيضا حقق إن هو قصد التقرب واضح إن شاء الله طبعا لكن هو من ناحية الغرض إحنا راح نحل المشكلة مثل ما حليناها سابقا عانفا أعلى قلنا أنه من ناحية الغرض فبعد ما يحتاج إلى إعادة أو قضاء لأنه هو ملاك القضية حقق ملاك الحكم حقق وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا يقول هذا عندما يصدر كفعل حسن مفعل قبيح. لماذا؟ يقول لأنه هو جاهل بالحرمة، ومع الجهل بالحرمة الفعل الصادر منه يكون حسنا. حسنه ناشئ من جهتين، الجهة الأولى أنه واقعا فيه غرض، ثانيا أنه جاء به على وجهه بقصد التقرب، صار حسن ما راح يكون قبيح، لاشتماله على المصلح مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا. فهو من ناحية ما عندنا حتى الغرض حكم فعلي ما موجود، ليس المفروض النهي هو الغالب والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فتتبع أي مصلحة؟ تتبع المصلحة المغلوبة لو تتبع المصلحة الغالبة، طبعا الغالبة، والمفروض هنا أن المصلحة في الأمر مغلوبة وليست غالبة، ومصلحة النهي هي الغالبة. فبناء على ذلك قد يقال أنه كيف نبني على صحة الامتثال وعدم الحاجة إلى الإعادة أو القضاء فيما بعد؟ وإن لم يكن امتثالا له فهو يسقط الأمر به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له، ليش ما يكون امتثال حقيقي؟ يقول بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله. يقول هو ليس امتثالا وإن كان حسنا، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد شنو معناها؟ يعني تبعية لنفس المصلحة لو للحسن والقبح. يقول لا، احنا من ننظر للأمور على أساس الحسن والقبح، وكأنه في أثناء كلام يبدو عنده مفروغية أن الحسن والقبح رهين بعلم المكلف وقصده. هنا شوي المطلب راح يتعقد، وإحنا سنقف عنده بس نكمل كلام صاحب الكلام حتى نشرح هذا المطلب كمبنى، واضح إن شاء الله، مع أنه يمكن أن يقال، سننتقل إلى تقريب آخر، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها. يقول ما الفرق بينه وبين ما إذا كان مثلا قد امتثل في الحالات السابقة؟ ذكرنا أكثر من فرض أنه عندما يستوفي الغرض يسقط الامتثال. هنا هو الغرض من الأمر وإن كان مغلوب، والغالب هو غرض النهي، ولكن بالنتيجة إذا استوفى بعد لا معنى لتكرار الامتثال، حقق الغرض. مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها وإن لم تعمه بما هي مأمور بها. فالطبيعة المأمور بها واقعا وإن كانت هي الآن ليست مأمورا به، لكن هو جاء بمصداق حقيقي لها، فإذا جاء بمصداق حقيقي لها بعد لا معنى للفرض أنه يجب عليه الإعادة أو يجب عليه القضاء. لكنه ليس مأمورا بها، لكن الطبيعة ليست مأمورا بها، لماذا؟ لوجود المانع. وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، ليش ما لم تعمه، لم تكن شاملة له بما هي مأمور بها؟ لماذا؟ يقول لا لعدم المقتضي، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. وهو بالحقيقة المقتضي والملاك موجود متحقق، لكن شو المشكلة اللي منعت من فعليته وتحقق فعلية الحكم تبعا له؟ المشكلة وجود المانع وهو النهي. الجهالة هذه مو هي المقاومة للفضل، لأن هي قضية واقعية. أنا ما قلت مو مجهول، قلت مو هي المقاومة للقضية، صحيح لو لا؟ لأن هو المهم القضية الثبوتية الواقعية. ولو قيل باعتبار أفن، ومن هنا انقدح أنه يجزي. ولو قيل أفن، ومن هنا انقدح أنه يجزي. ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية، وهو أيضا قصد الامتثال، فما دام قصد الامتثال هو تحقق. شلون تحقق؟ شلون هو قصد الامتثال وهو ماكو أمر يمتثل؟ فلا بد شنو فارض؟ فارض هو هذا المقتضي هو يكفي في الامتثال، يعني عندنا حكم اقتضائي مع وجود المانع، فهو نوى قصد الأمر الاقتضائي، لابد هكذا، ولا عبارته بحسب الظاهرة ما يمكن المساعدة عليه، لأن المفروض ما عندنا أمر، احنا فرضنا أنه بلغة النهي مو الأمر، فلابد أنه يعني تؤول أو توضح بهذا الشكل. وبالجملة اختصار للمرء مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا وبداع الامر بالطبيعه لا محاله، فيكون امتثالا، وطبعا اذا جاء به بداع الامر بالطبيعه ايضا يتحقق الامر، يعني يتحقق الامتثال. غايه الامر انه لا يكون مما تسعه بما هي مامور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. هناك رؤيتان في البحث الملاكي، أن الجهات عندما تتعدد فيما بينها تتزاحم أو لا تتزاحم، وأما لو قيل بعدم التزاحم، إذا قيل بالتزاحم حتى في مقام اقتضاء، حتى في مقام الملاك يصير تزاحم ويتقدم الغالب. أما إذا قيل أنها لا تتزاحم، يعني المصلحة تبقى فعلية، المصلحة الأخرى هم تبقى فعلية، وين يصير التزاحم؟ التزاحم في مقام الحكم، لأنه عندنا مقامان وعندنا مصلحة ومفسدة يجتمعان، فيقول هنا من نقول مصلحة ومفسدة يعني هنا يصير بينهم كسر وانكسار، بحيث تروح المصلحة إذا كانت المفسدة هي الغالبة. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، المصلحة تبقى فعلية، إلى جنبها المفسدة فعلية، والحكم هو اللي يصير به التزاحم، فالحكم يتبع المصلحة، يعني الملاك الأقوى مو أكثر من هذا. وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما لا تسعه. إذا قيل بعدم التزاحم يعني ماذا؟ يعني أنه إحداهما تكون غالبة والأخرى أصلاً بعد ما إلها تقرر، لأنه يصير كسر وانكسار، فالنتيجة تصير الحصيلة أنه هذا ما بي مصلحة. إذا ما بي مصلحة يعني الغرض ارتفع، إذا الغرض ارتفع بعد كيف ينتفع؟ إلا في مقام فعلية الأحكام. وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. أما إذا لا هو ما صار تزاحم فيما بينها المصالح إلا في مقام فعلية الأحكام بعد بلا إشكال، أنه هو الغرض موجود وفعلي، غايته يوجد غرض آخر إلى جنبه، هو أسقط الغرض. إذا أسقط الغرض وحقق الغرض هو كفى ذلك في تحقق الامتثال، واضح إن شاء الله. وقد انقدح بذلك الفرق، بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، إذا كان المورد هنا كأنه راح يشير إلى قضية مهمة جدا عني بها الأصوليون من بعده رحمه الله، وهي الفرق بين التعارض واجتماع الأمر والنهي والتزاحم. وهنا قد يكون بدوا نقول بناء على الاجتماع والامتناع راح يندرج في باب التعارض. هو الآن فيه كل هذا كلام لينبه إلى وجود مائز بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي، فليعلم من غنائم الأصول. يعني صحيح باب الامتناع بناء على الامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هذا سيندرج تحت التعارض، ولكن إذا صار تعارض مو ناشئ من اجتماع الأمر والنهي، إذا صار تعارض هو ناشئ من أن الأدلة فيما بين أهلين متنافية. هناك بعد مثل كده تقول أكو غرض، صحيح؟ ليش؟ لأن هناك هو أصل التشريع، ما لو هذا الدليل هو يكشف عن التشريع، لو ذاك الدليل يكشف عن التشريع، فإذا رجعت أحدهما وهو مثلا دليل النهي لأنه موافق للكتاب، لأنه مخالف للعامة لأي سبب من الأسباب، إذا رجعت يعني ماذا؟ يعني سيثبت عندك أنه هذا المقام فيه نهي، زين شنو هو أكفر الدليل على أنه فيه أمر؟ ما عندك، أي دليل على وجود الأمر ما واضح إن شاء الله؟ فإذا ما موجود دليل على وجود الأمر، حتى لو هو امتثل الأمر، يعني امتثل هذا الأمر المحتمل اللي هو قام عليه الدليل، امتثله، شنو أثر هذا الامتثال؟ مبنينا على أنه لا يوجد أمر، واضح إن شاء الله؟ يعني خلنا نضرب مثال شنو؟ إذا صار عندنا تعارض أنه في الرجوع من سفر المعصية هنا يصلي قصر لو تمام، صار تعارض، فإحنا رجعنا للتمام. هو صاحبنا المبتلى نعوذ بالله بالمعصية هو بنى على ماذا؟ على القصر وصل القصر. في مثله نقدر نقول أنه هو حقق الامتثال؟ ليش؟ لأن هو أمر بالقصر ما موجود ولو ظاهرا بحسب النتيجة. فإذا ما كان بين قصر تمام بين أمر ونهي، مثلا يحرم عليه شيء أو يجب عليه شيء، شنو حكم رئيس؟ يصير في مثل تلك الحالة أفرضوا قضية تعدد الآفاق ووحدة الآفاق، لو يجب عليه الصوم بناء على أنه عيد، لو يحرم بناء على أنه من شهر رمضان، لو يحرم عليه الصوم بناء على أنه عيد، فهو صار تعارض ورجع الأدلة التي دلت على مثلا تعدد الآفاق، فماذا؟ فصام في يوم الشك. إذا صام بعد يقدر نقول هو وفى بالغرض، أصلا هو غرض ما موجود عنه. فباب التعارض هذا هو يعني الفارق الرئيسي، باب التعارض أصلا ما عندنا غرض حتى تقديري حتى فعلي حتى مثلا فرضي، يعني شأني مو فرضي، يعني شأني ما عندنا. ليش؟ لأن المفروض التكاثر بين الأدلة، إحنا رجحنا أحد الدليلين. أما باب الامتناع المفروض أن الدليل شامل، ولكن إحنا رفعنا اليد عنه بسبب الامتناع، فمثل ما هو عبر قال لوجود المانع مو لعدم المقتضي، مو لعدم المقتضي، أصلا هو الله سبحانه وتعالى ما عنده غرض ولا عنده تكليف المقام، لأنه يوجد مانع، شنو هو المانع؟ هو النهي. من هذا الباب راح يكون واضح إن شاء الله. وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضا مقدم دليل الحرمة تخيرا أو ترجيحا، حتى لو من باب التخير هو أخذ به، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا في باب التعارض، وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان التي بيناها الآن آنفا لموافقته للغرض، بل ربما لموافقته للأمر. ومن هنا الأمر قلنا يعني ولو الاقتضاء ونرجع جانب الحرمة، إيه لابد بلي إيه لابد هكذا. ومن هنا علم أن الثواب عليه ثواب على الامتثال في مثل هذه الحالات من قبيل الثواب على الإطاعة للانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة. تدرون مرة واحد هو يرتكب حرام ويحسب أنه مثلا واجب أو مستحب، فهنا قد ينال شيئا من الثواب على نيته وزعمه، ومرة لا، هو بالواقع يوجد غرض يوجد مصلحة، ولكن هذه المصلحة يوجد ما هو أقوى منها، فهو استأثر بماذا؟ بالتكليف الفعلي، لكن المصلحة موجودة فهي قابلة أن تتحقق غرض المولى، ما يكون للمكلف من إثابة، الإثابة تصير واقعية مو إثابة فقط على الحالة النفسانية للعبودية، لشعور العبد بالعبودية. لا، هو عن الفعل الواقع، لها الفعل الواقع هو حقق به غرضا للمولى. صار واضح إن شاء الله. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل الجهل بالحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجلة جل الأصحاب لولا الكل، يعني ربما الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العرض. بعد صار واضح أنه إلى منش، لأنه هذا في حالة الجهل القصوري، هو قاعد يوفي الغرض ويحقق الغرض من التكليف، ما في محدود. واضح إن شاء الله. فيصير هذه المقدمات الأصولية تصير مبرر لفتوى المشهور. الأصحاب عندما بنوا على ذلك، واضح إن شاء الله.
يقيدون بما لم يكن هو الغاصب.
إيه، والغاصب بعد خوانا أنه مقصر. لا، إحنا نحكي مو عن فتوى الفقهاء المعاصرين، صاحب الكفاية بعد مو معاصر. هو يحكي عن ذيك ذاك العهد، ولا هو الآن هو يبنون على الإمكان، على الجواز مو على الامتناع. يعني ما هو يشوف شلون عنده مخلوقية عن بناء على الامتناع. على أي حال، هذا بعدين هذه القضية اللي قلت لكم تبعية الأحكام وللمصالح والمفاسد وعلاقتها بمسألة الحسن والقبوح، وشنو هو المراد من الحسن والقبوح، كان بناء أنه تبقى فرصة لكي نوضحها ولو استنادا إلى يعني كلمات بعض تلامذته المقررين لمطالبه، لكن بعد الوقت أدركنا إن شاء الله في الدرس القادم نبينها. والحمد لله رب العالمين.